بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. السلام ورحمة الله. يقول الله تبارك وتعالى: كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. في المجلس الماضي حاولنا أن نقدم بمقدمة تمكننا من إعادة استئناف دروس سورة القمر، فتناولنا مرة أخرى موضوع السورة وارتباط هذا الموضوع بسور المفصل قبل سورة القمر، فذكرنا بشكل موجز مختصر مواضيع السور قبل سورة القمر، من سورة محمد إلى سورة القمر وكيفية الترابط بينها، ثم انتهينا إلى سورة القمر فعرفنا بها وبفضلها، وذكرنا أنه من فضلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بها في العيدين. وطبعا ثم بعد ذلك ذكرنا موضوعها بصورة عامة، ثم توقفنا عند دلالة اقتراب الساعة، حقيقة اقتراب الساعة، ثم توقفنا بشكل موجز، يعني نحن نذكر الآن بالموضوعات التي سبق وتناولناها في الدروس الماضية، توقفنا عند نوع العهد في الداخلة على كلمة الساعة، ثم عن العلاقة ما بين اقتراب الساعة وانشقاق القمر، وذكرنا هنا على ما أذكر أن العلاقة بينهما أن الساعة لا تقوم إلا على أنقاض العالم الدنيوي، فكأن انشقاق القمر هو أول هذا النقد لهذا العالم الدنيوي، كأنه أول يعني الأمر فيما يتعلق بهدم هذا العالم الدنيوي تمهيدا لقيام الساعة على أنقاضه. أما لماذا جعل الله تبارك وتعالى قيام الساعة على أنقاض العالم الدنيوي، يعني بعد خراب العالم الدنيوي، فهذا قالوا فيه لزيادة التحسير في قلب الغافل ومواساة لقلب المؤمن، زيادة في التحسير في قلب الغافل، لأن الغافل ماذا فعل في هذه الدنيا؟ انشغل بالعالم عن موجده، انشغل بشهوات هذا العالم عن موجده. وأما المؤمن فماذا فعل؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه، فالمؤمن نهى النفس عن هوى هذا العالم، عن شهوات هذا العالم، وانشغل بموجده عن هذه الشهوات. فلما يخرج لما تقوم الساعة ويرى المؤمن أن هذا العالم الدنيوي الذي انشغل بموجده عن شهواته، وأن هذا الألم الذي رافق هذه العملية لم يذهب سدى، ها هو هذا العالم الدنيوي الذي تمكن بفضل الله عز وجل من الانشغال بموجده عنه، فهو يراه بأم عينيه ينهدم. وأما ذلك الغافل فأنه سيرى هذا العالم الدنيوي الذي انشغل بشهواته عن موجده، فهو ينهدم فتزداد حسرته. فإذا هذه دلالة هذا الاقتراب. ثم بعد ذلك يعني نذكر بقية النقاط بصورة سريعة. بعد ذلك ذكر الله عز وجل من الموضوعات أيضا أن المخالف المتأبي على الحق الكاره له معرض عن كل ما يؤوي إلى الله باستمرار بصورة مستمرة، هذا في قوله تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك أن مآل كل شيء بحسب حقيقته، ولذلك إذا كان خيارك ملائما لحقيقتك جاء ملائما لمآلك، وإلا إذا كان خيارك متعارضا مع حقيقتك جاء على خلاف مآلك. يعني بمعنى آخر، أنت عبد لله يعني مآلك الوقوف بين يدي الله عز وجل. إذا اخترت خيارا يناقض عبوديتك فلا بد أن يكون هذا الخيار متعاندا مع هذا المآل، وهذا هو الخسران بعينه. يعني تماما يعني كاختيار التلميذ الذي بين يدي ورقة الامتحان جوابا يخالف النتيجة، وهذا مآله الرسوب. فأنت اليوم أنت عبد لله، إذا لم تختر لحياتك ما يتلائم مع هذه الحقيقة فبالتأكيد هذا الخيار لن يكون منسجما مع النتيجة مع المآل. لماذا يذكر الله عز وجل هذا الأمر؟ ليستفز شفقة الداعية. لماذا؟ لأن الداعية الآن المقتفي على أثار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله عز وجل فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حين يرى مثل هذا المشهد يستفز شفقته. الإنسان العادي اليوم إذا سمعت عن فلان مثلا الآن مثلا في الشهادات نتائج اليوم، يعني الجميع ينتظر نتائج الشهادات بالنسبة سواء للثانوية ولا التي قبلها البريفيه. إذا سمعت عن شخص معين ليس بينك وبينه عداوة، سمعت أنه رسب، ألا تحزن عليه؟ رسب تحزن عليه. طيب شخص تراه بأم عينيك يسلك في طريق سيؤدي به إلى الخسارة الأبدية، أنا أن يستفز هذا شفقتك؟ لابد أن يستفز هذا شفقتك، لابد أن يستفز شفقتك. فالله عز وجل إنما يذكر هذا الأمر ليبين فداحة الطريق الذي يسير فيه هؤلاء ليستفز شفقة الداعية. الآن الداعية إلى أي شيء يتشوف؟ طب هل هناك شيء نستطيع أن نفعله؟ هل هناك طريق لم نسلكه بعد لهداية هؤلاء؟ هل هناك علاج يمكن أن نسلكه مع هؤلاء نستطيع من خلاله أن نوقظهم من غفلتهم؟ يأتي الجواب القرآني فوراً على عقب هذه الآية، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. لا يوجد شيء لم يفعل، جاءهم كل ما يزجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. لماذا؟ ليكون درسا بليغا للداعية في التفريق بين الهداية الشرعية والهداية الكونية. الهداية الكونية بيد من؟ بيد الله وحده. الهداية الشرعية بيدك أنت. الهداية الشرعية كقوله تعالى مثلا وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، أما الهداية الكونية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. فإذا أنت تملك الهداية، دعاة إلى الله المقتفون على أثار محمد صلى الله عليه وسلم يملكون الهداية الشرعية لا يملكون الهداية الكونية. فهذا درس بليغ للدعاة. ثم بعد ذلك يرتب على هذا الأمر أمرا للداعية بأن يتولى عنه، فتولى عنه. لكن ما المقصود أنه بالتولي عنه؟ تولى عن الانشغال بحالهم المستفزة لشفقتك، وتولى عن كلامهم وأفعالهم التي تؤذيك، عن أفعالهم وكلامهم المؤذي لك، تولى عنهم. لكن هل المقصود ترك دعوتهم؟ أبدا. يقول له فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. عاد فاستفز شفقته من جديد. لماذا؟ لأنه يريد من الداعية أن لا يلتفت لا إلى حالهم ولا إلى كلامهم، وإنما أن ينشغل بالخطاب الدعوي. هذا ثابت من ثوابت القرآن، الانشغال بالخطاب الدعوي. هذا الخطاب الأنبياء، هذا الخطاب التوحيدي، هذا الخطاب الذي جاء به رسول الله، هذا شيء مقدس في المنطق القرآني. ولذلك لأجل هذا خلد الله عز وجل ذكر الهدهد. هدهد غير طير من الطيور، خلد الله ذكره إلى قيام الساعة لأنه قام في مقام الدعوة إلى الله على طريقة الأنبياء ومن خلال منطق الأنبياء. ومع ذلك آلاف العباد من بني إسرائيل ومن غيرهم ما ذكر أسماؤهم في كتاب الله. هذا الخطاب الدعوي الذي اليوم كثير من المسلمين لا يدركون أهميته هو كالإكسير، يغير الواقع بل يفتته تفتيتا. نحن اليوم لا نثق بهذا، لو وثقنا بهذا الخطاب وأن له أثرا
لكانت حالنا غير هذه الحال. على بدهيته وعلى بساطته لكن له فعل السحر في التغيير. الله عز وجل كأن الله ينتظرنا أن نحيي هذا الخطاب، وبحسب إحيائنا هذا الخطاب نفعل السنة. ولذلك الله عز وجل يريد منك أن لا تلتفت إلى المخالف، لا إلى حاله لأنك لا تملكها، ولا إلى قوله المؤذي لك في حق صاحب الدعوة أو في حق الله عز وجل، واستمر في خطابه بخطاب الأنبياء. هذا ما يريد الله عز وجل. فإذن هذا طبعا بشكل مختصر. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل في ذكر أخبار الأقوام المكذبة، وكيف أنه عاجلها الله عز وجل بالعقوبة الدنيوية. طيب الآن السؤال المهم، الآن هذه قلنا لسورة أنظار اللحظات الأخيرة، طب ما وجه الآن التعريج على ذكر العقوبة الدنيوية؟ أخي نحن الآن في اللحظات الأخيرة، لماذا الله عز وجل الآن يذكر ما يتعلق بعقوبة المخالف في الدنيا؟ يعني هذا في الأصل يعني لم يعد يعني الذهن يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الوقت الآن صار قصيرا ضيقا، الساعة توشك أن تقوم على أنقاض هذا العالم الدنيوي. فما وجه هذا؟ الجواب على هذا السؤال أيها الأخوة، الله عز وجل يريد أن ينبهنا على أمر، وهو أن التكذيب بالبدهيات خطير إلى الحد الذي يستوجب العقوبة المزدوجة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك تجد في موضع آخر في كثير من المواضع مثلا يقول الله عز وجل، يذكر الله عز وجل دائما يقرن العقوبة الدنيا بالعقوبة الأخروية، فقوله تعالى مثلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، سلام الله وبركاته، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ما معنى شاهدا عليكم؟ يعني أقام عليكم الحجة، يعني مكنكم من تحسس بدهية الخطاب. ما معنى أن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم؟ مكنهم من تحسس بدهية هذا الخطاب. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، العقوبة الدنيوية. يعني كأنه يهددهم، انتبهوا، يعني هو الآن ذكر العقوبة الدنيوية، إذا كذبتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون فأنتم تستحقون العقوبة الدنيوية، لذلك قد يكون مصيركم كمصير فرعون. ثم قال لهم عقيبة مباشرة، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. انتقل إلى العقوبة الأخروية. لماذا؟ لأن التكذيب بالبدهيات خطير إلى الحد الذي يستوجب العقوبة في الدنيا على التراخي لا على الفور، والعقوبة في الآخرة. هل من العقوبات الدنيوية ما يستلزم العقوبات الدنيوية ما قد يقع على الفور، لكن بشرط واحد، إذا كان التكذيب بأمر عياني، إذا كان التكذيب بالأمر العياني، إذا وقع التكذيب بعد أمر عياني فلا بد أن تقع العقوبة على الفور. يعني مثلا لما طلبوا أن ينزل الله عز وجل عليهم المائدة، ماذا قال الله عز وجل لهم؟ قال إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وقوله تعالى مثلا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة، اقترحوا أن ينزل الله عز وجل عليهم الملائكة، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. لحظة واحدة، إذا وقع التكذيب بعد نزول الملائكة لا ينظرون لحظة واحدة. ولذلك هذا القسم فقط هو الذي تقع بعده العقوبة على الفور. أما الأصل أن المكذب يستحق العقوبة على التراخي لا على الفور، فإذا هذا الذي أريد أن أشير إليه، أن التكذيب بالبدهيات خطير إلى الحد الذي يستوجب إنزال العقوبة في الدنيا، استحقاق العقوبة في الدنيا وأيضا أن يعاقبوا في الآخرة. ولذلك أخطر مهمة هي مهمة الرسل والدعاة. لماذا؟ لأن الرسل والدعاة إلى الله ما عملهم؟ تمكين المخالف، تمكين المخاطب من تحسس بدهية الخطاب. هلأ الخطاب، خطاب الأنبياء بدهي، لكن هل معنى كونه بدهيا؟ هو في حقيقته، في ذاته بدهي، لكن هل كونه بدهيا يعني أنه بدهي الآن في هذه اللحظة في ذهن كل أحد؟ لا. لماذا؟ لأنه سبق وذكرنا أن وجود المقتضي للشيء لا يعني وجود الشيء حتى يتحقق الشرط وينتفي المانع. وجود النار، النار، وجود النار يحرق الورقة. أنا عندي نار الآن وعندي هناك ورقة، وجود النار يحرق الورقة. إذا سأل مثلا إنسان مثلا سأل عندي ورقة أريد أن أحرقها، فالتفت أحدهم وقال هناك نار. مجرد وجود النار المحرقة هل تحترق بها الورقة؟ لا، لابد أن يتحقق الشرط وأن نلقي الورقة في النار وأن ينتفي المانع أن لا تكون الورقة مبتلة بالماء. أما مجرد وجود الشيء، خطاب الأنبياء بدهي، لكن هناك موانع، هناك موانع، هناك الجهل، هناك الجهل، هناك ما ألفوه من الآباء والأجداد. لابد أن نرفع الغفلة لنمكنهم من تحسس بدهية الخطاب. وذلك الله عز وجل يقول ذلك لأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني ليسوا بملتفتين. الغفلة مانع من الموانع، مانع من الموانع. ولذلك هذا عملنا الأساسي، أن نرفع الغفلة. وكيف نرفع الغفلة؟ أن نخاطب الناس بالتوحيد، أن نعالج قضاياهم بالتوحيد، أن نحلل المواقف والمستجدات بالتوحيد، هكذا شيئا فشيئا حتى يصير التوحيد بدهية من البدهيات. بهذه الطريقة ماذا نفعل؟ نحن نفعل سنن الله عز وجل. يعني إلا الذين يبحثون عن طرق التمكين، هذا هو طريق التمكين، هذه الطريقة القرآنية، هذه الطريقة القرآنية للتمكين، أقصر طرق التمكين. أن نخاطب الناس بالتوحيد ليلا ونهارا، صباحا مساء. طيب الآن هنا مسألة، ذكر العقوبة الآن الدنيوية وقع في سياق إنذار اللحظات الأخيرة، أليس كذلك؟ طيب ما وجه هذا؟ ما وجه هذا؟ وجه هذا تصبير المتعجل وتحفيز الداعية واستنفار جهده بصورة أكبر لمتابعة ومواصلة طريق الدعوة. أما المتعجل، متعجل للنصر والتمكين والانتقام من المخالف، فكأن الله عز وجل يقول له أنه أصلاً الوقت ضيق والوقت قصير، هؤلاء يستحقون عقوبة دنيوية، لكن حتى لو لم تقع العقوبة الدنيوية، لأنها قد لا تقع على جميعهم أو على بعضهم، حتى لو لم تقع فالأمر، فالوقت قصير وقريباً سيصيرون عند المولى عز وجل وسيقتص منهم. هذا تصبير لمن؟ للمتعجل. وأما للداعية المقتفي على أثار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي امتلأ قلبه رحمة وشفقة للخلق، الذي حمل هم المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، الذي سار وراءه، فهذا هو فيه نوع من استنفار لجهده، إنه الوقت قصير وقد يتخلله عقوبة تنهي حياة المخالف. لذلك لا وقت، لابد أن نتحرك سريعا من أجل دعوة هؤلاء. يعني أنت شخص تعرف أن مثلا، لو مثلا قدر لك أن تعرف أن شخص مثلا معين سيموت قريبا وأنت تحبه، وهناك أخطار تتهدد به، وهناك أخطار، يعني قد يموت قبل الوقت المتوقع مثلا. طبعا الإنسان لا يموت إلا بحسب أجله. مثل هذه المعلومات ماذا تفعل بك؟ تجعلك تضاعف جهد الدعوة معه. فهذا تماما ما تريد هذه الآيات، إنه الآن نحن في وقت اللحظات الأخيرة، الساعة توشك أن تقوم، وقد يتخلل هذا الوقت القصير أيضا عقوبة دنيوية تنهي حياة هؤلاء. فلا بد أن ننشط لدعوة، لا بد أن ننشط لافتكاك هؤلاء من النار ومن الهلك. طيب هذا بصورة موجزة ما يتعلق بموضوعات السورة. الآن ندخل في الآية التي وصلنا إليها، كذبت ثمود بالنذر. هلا طبعا قصة ثمود جاءت بعد قصة عاد، وقصة عاد جاءت بعد قصة نوح عليه السلام، أليس كذلك؟ هذا تكرار، لكن التكرار القرآني أولا تكرار بصورة عامة له أغراض تربوية بخلاف ما قد يظنه البعض. يعني يذكرون في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي الشافعي صاحب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع وشرحه كذلك العمراني في البيان، يذكرون أنه كان يقول: كنت أعيد كل قياس 1000 مرة، قياس الاستدلال 1000 مرة، كل قياس 1000 مرة. كم مرة أعدت استدلالا معينا 1000 مرة في حياتك؟ أبو إسحاق كان يعيد كل قياس 1000 مرة، وفي بداياته قال كان يعيد الدرس 100 مرة. هل سبق لك وأعدت شيئا 100 مرة؟ أبو إسحاق الشيرازي فعلها. لاحظوا البون الفارق بيننا وبين هؤلاء. الحسن بن ذنون كان يقول: الشيء الذي لا تعيده 70 مرة لا يستقر، لا يستقر في الذهن. نحن اليوم نكتفي أن والله هذه المسألة أنا سبق قرأتها وانتهى الأمر، هذا ليس طريقة طلب العلم. طريقة طلب العلم أن تعيد الشيء مرات ومرات وألا لن يستقر في ذهنك. فمن أجل ذلك هناك تكرار في القرآن، وإن كان التكرار القرآني لا يخلي المكرر من فائدة في كل موضع متلائمة مع السياق الجديد. إذن التكرار مفيد بسرعة. ثم أمر آخر، قد يقول قائل: طيب هذه القصص، قصة نوح، قصة عاد، قصة ثمود، طيب إذا أنا الآن أنت تريدني أو بحسب كلامك يجب أن نخاطب الجاهلية بهذا القرآن، طيب يا أخي في الناس من لا يصدق مثل هذه الأخبار وإنما يقول عنها أنها أساطير، يقول عنها أساطير، يكابر. أخي الناس يكابرون في البدهيات، لا يكابرون في قصة نوح وثمود وعاد، يكابرون في مثل هذا الأمر. لكن هل هذا مانع من أن نسمعهم هذه القصص؟ هذا القصص القرآني أبدا يا أخي. القوم لا زالوا حتى اليوم يستدلون بالأساطير ويصفونها بأنها ذات أبعاد فلسفية ويدخلونها في المناهج الدراسية، أليس كذلك؟ حتى الآن تدرس أساطير الفراعنة، أسطورة أوزيروس وأوزيس وغيره وغيرات، وأساطير اليونان الإلياذة والأوديسة، قصة طروادة، والبعض يصفها بأنها يمكن أن نستفيد منها دروسا في الأخلاق ودروسا في القيم، وهي أغلبها ليست من النوع الممكن أصلا. أما قصص القرآن فعلى الأقل من النوع الممكن، لذلك العقل لا يستطيع أن يقول أن قصص القرآن ليس من النوع الممكن. أما قصص هؤلاء فهي ليست من النوع الممكن. لماذا؟ لأن محورها كائنات لا يمكن أن توجد، كائنات مكونة من بشر وآلهة، كائن نصفه إله ونصفه بشر، أوزيروس نصفه إله ونصفه بشر، وكذلك في الإلياذة وفي الأوديسة وغيرها أبناء آلهة، يعني أشياء لا يمكن أن توجد، ومع ذلك وهم يعرفون أنها مجرد أساطير كتبها هوميروس وأمور لم تحصل ولم تقع، ومع ذلك ندرسها ونحتفي بها ونستفيد منها ونستنبط منها الدروس الأخلاقية والقيمية وإلى آخره. طب قصة مثل قصة نوح عليه السلام هي على الأقل من النوع الممكن، ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها محدودية الإنسان، ضعف الإنسان، وأنه في قبضة الله عز وجل، صدق بها أو لم يصدق، أطرق بها سمعه كما كان يفعل محمد بن عبد الله. هم كانوا يقولون ما هي الأساطير الأولية، ومع ذلك كان يطرق بها أسماعهم. لا تصدق القرآن أيها الإخوة له وقع السحر، هذا ليس كلاما عاديا، هذا ليس كلام مؤلف إسلامي، هذا كلام الله، يعني له تأثير قد يخفى علينا أيضا، يعني هذا وجه من وجوه التأثير. نحن الآن نفلسف ونحاول أن نوجه هذا التأثير أو نحاول أن نتبينه أو نتبين بعض أوجهه، لكن بالتأكيد هناك أوجه نحن لا نعرفه. أخي هذا إذا وقع على جبل فتته بنص القرآن، فكيف يقول قائل هذا الشخص هذا لا يصدق بقصة نوح؟ أنا لا أقول لا أصدق بقصة نوح، شو ما تصدق قصة نوح؟ لك حتى الآن في المناهج يذكرون قصة الآن وردت على خاطري قصة النرجسية، وأظن هذه يعني لها تعلق بالأدب اليوناني، أنه شخص كان يسمى نرجس وكان كل يوم يذهب إلى بحيرة وينظر فيها، ينظر فيها من أجل ماذا؟ من أجل أن يرى جماله فيها، وكان مشغوفا بجماله. ثم وقع ذات يوم فغرق، فجاءت الحوريات وسمعنا بكاء البحيرة، هكذا القصة، يعني القصة خرافية. جاءت الحريات اسألنا أبو حريرة ماذا تبكين؟ قالوا أبكي على نرجس. قالوا نحن أيضا بكيناه وأنه كان جميلا جدا. فقالت البحيرة أو كان جميلا جدا؟ فقالوا فقلنا لها لماذا تبكين عليه؟ ألا تعرفينه جميل؟ وكان في كل يوم يأتي إليك وأنظر فيك. قالت إنما كنت أنظر إلى نفسي في صفاء، أرى نفسي في صفاء عيني. يعني ما كانت هي تنظر إلي، إنما كانت تنظر، البحيرة كانت تنظر إلى نفسها في صفاء عيني، وهو كان ينظر لنفسه من خلال البحيرة. ومن هنا ولد ما يسمى بالنرجسية. قصة خرافية، ومع ذلك تدرس الأطفال ويستنبط منها العبر. أين المانع أن نذكر قصة مثل قصة نوح بهذا الأسلوب البليغ، بل في غاية البلاغة؟ فإذا هذا التكرار لا يضر، وهذه القصص ينبغي أن نطرق بأسماع الناس. لماذا؟ لأنها تبين لهم وتذكرهم، بل تشعرهم، بل تجعلهم يتحسسون ضعفهم ومحدوديتهم وأنهم في قبضة الله عز وجل. كذب الثمود بالنذر. بأي شيء كذب هؤلاء بصورة عامة؟ المخالف بصورة عامة بأي شيء كذب؟ نعم، كذب بالبدهيات. وأم البدهيات هي الفكرة الرسالية القائلة بتعين اللقاء مع الله عز وجل. هذا الذي جاء به أنبياء الله ورسوله، كل أنبياء الله ورسوله إنما جاءوا بهذا الأمر. فأولاء كذبوا بهذه الفكرة، وكذبوا بالكتب الداعية إليها، وكذبوا بالآيات الدالة عليها. أما تكذيبهم بالفكرة فذكر الله عز وجل، بيّن ذلك، فقال يوم يرونها كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد خسر، هذه خلاصة هذا الكون كله، خلاصة هذا الوجود كله، خلاصة هذه الحياة، خلاصة هذا الوجود الطارئ كله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. في الدنيا ليسوا بأهل هداية حتى ولو ظن أنهم أهل هداية. لذلك هذه الآيات يستفيد منها موازين لتقييم كلام الناس. إذا وجدت إنسانا يزعم الهداية في الحضارة الغربية فوجهه بهذه الآية، وجهه بهذه الآية، قل له قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، ليسوا بهداد ولا بمهتدين. وأيضا كذبوا بالكتب الداعية إليه، الذين كفروا بالكتاب، الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسولا. لماذا كذبوا بالكتاب؟ قال الله تعالى في كتاب العزيز ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يعني خلاصة الموضوع، خلاصة موضوع هذا الكتاب كله وكل الكتب التي أنزل الله عزيز كلها، خلاصتها لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا هو خلاصة هذا الكتاب كله. فهؤلاء كذبوا بالكتب لأجل هذا الأمر، فهم كذبوا بهذه الفكرة، كذبوا بفكرة اللقاء مع الله. كل شيء يدعو لا يكذبون به، ولذلك كذبوا بالآيات، كذبوا بالآيات لأن الآيات تدل عليه. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هناك الكثير من الآيات تذكر تكذيبهم بآيات الله عز وجل المتلوة والكونية. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيّن أن الآيات تدل على هذا اليوم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إذن هذه الآية كلها للدلالة على هذا اليوم. ولذلك هؤلاء المشكلة عند هؤلاء هي في هذه الفكرة تحديدا، فكرة اللقاء مع الله عز وجل. كارهون ليوم اللقاء مع الله، كارهون لفكرة اللقاء بالله عز وجل. هذا بصورة عامة. كذب الثمود بالنذر. وإلا التكذيب سبق وذكرنا أنه أصل المادة هو ما يقابل الصدق ويخالف الواقعية. الكذب ما يقابل الصدق ويخالف الواقعية، لأن الصدق ما هو؟ الصدق هو ما يطابق الواقع، الصدق مطابقة الواقع أو مقتضياته. ولذلك يقول الله عز وجل إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. يعني معيار الصدق الوقوع، هذه قاعدة منطقية. معيار الصدق الوقوع، معيار الصدق التطابق مع الواقع. إذا كان الشيء متطابقا مع الواقع فهو صادق، إذا كان الشيء متطابقا مع الواقع فهو صادق. ولذلك الكذب كان ما يقابل الصدق، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الفجر الأول كاذبا. لماذا؟ لأنه لا يدل على الواقع. هل يدل على دخول الفجر؟ الفجر الأول هل يدل على دخول الفجر؟ لا يدل على دخول الفجر، وذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الكاذب، نسبه إلى الكذب. وبعضهم فرق بين كذب وأكذب، كذب يعني نسبه إلى الكذب، كذب بالشيء نسبه إلى الكذب، أكذب بين كذبه، بين كذبه بالاستدلال. طيب، الحق الذي جاء به الأنبياء صدق، لماذا؟ لماذا هو صدق؟ لأنه مطابق للواقع، لأنه مقتضى الواقع. خطاب الأنبياء كل ما هو؟ هو مقتضى واقعية الفطرة، واقعية الكون. فالتصور الإسلامي في عندنا واقعية للفطرة، واقعية للكون. الخطاب جاء مطابقا لواقعية الفطرة، واقعية الكون. واقعية الفطرة يأخذون منها ما يسمونه المقدمة الكبرى، وهي أن المنعم يستحق الشكر. المنعم يستحق الشكر، هذا هل ينكره أحد في هذا العالم؟ أنه إذا أسدى إليك إنسان معروفا فيجب أن تكافئه على هذا المعروف بالشكر، وأن هذا هو الحق. وأما مبادلته بالكفر فهو لؤم وخسة وجحود، أليس كذلك؟ هذا حتى الملحد يقول به. هل هناك ملحد على وجه الأرض يقول لا، إذا أسدى إلي فلان معروفا فمبادلته بالكفران والجحود هذا أمر أخلاقي أو أمر حق أو الأمر مختلف فيه أو فيه أقوال؟ لا يوجد أحد في هذا العالم يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله فطر الخلق عليه. انتبهوا، مع أنه هذا ليس من القواعد العقلية، ليس من القواعد العقلية، هذه معلومة مضافة على العقل. العقل أداة تحليل، تقول العقل أداة تحليل، يعني السببية وعدم التناقض والثالث المرفوع سبق ذكرناه في دروس الحديث، أليس كذلك؟ أما هذه المعلومات هي شيء زائد على العقل. طب أنا موجود مركوز فينا، الله عز وجل فطرنا عليه، فهذه واقعية موجودة. واقعية الكون ماذا نأخذ منها؟ كيف ما اتجهنا كل شيء يدل على منعم واحد. في المرأة تلد تنجب وتلد في أستراليا كما تنجب وتلد في لبنان أو في آسيا أو في الصين أو الآخر. شيء عجيب. لماذا؟ لأن المادة كلها بيد منعم واحد. النبتة الحبة تزرعها في أرض أمريكا أو تزرعها في أرض آسيا تبت بنفس الشروط ونفس الطريقة. لماذا؟ وهي جمادات لا تعقل، وليس بينها وبينها تخاطر ولا تواصل. منعم واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، منعم واحد. فإذا نحن من الكون نأخذ المقدمة الصغرى، وهي أن المنعم وحده هو الله عز وجل. الله وحده هو المنعم، جهة واحدة هي المنعم فقط. صار عندنا مقدمة صغرى مقدمة كبرى، هذه أخذناها من أين؟ من واقعية الفطرة وواقعية الكون، ما هيك؟ أليس كذلك؟ نحن شو بالمقدمة الصغرى نقول الله وحده المنعم. المقدمة الكبرى كل منعم يستحق الشكر. في متكرر ما هو؟ الحد الأوسط المنعم. صار الله وحده يستحق شكر. تمام. هذا يسمونه القياس الاقتراني من الشكل الأول. وهيئة البرهان صحيحة، وشروط إنتاجي صحيحة. شروط إنتاجي مثلا، طبعا هذا أمر يعني يدخل في دروس المنطق إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل أن نقيم هذه الدروس. شروط الإنتاج، إنتاج القياس الاقتراني من الشكل الأول، إيجابية الصغرى وكلية الكبرى، وهذا متحقق. الصغرى إيجابية والكبرى كلية. طبعا عندنا أربع أشكال، وكل شكل عندنا شروط إنتاج. طيب الآن عندنا خطاب، عندنا مقدمات، عندنا الشكل، الشروط، شروط الإنتاج متحققة.
طيب كيف للمخالف أن ينقضه؟
يعني ينظر المخالف يقول والله الشكل صحيح، الحد الأوسط متكرر، شروط الإنتاج صحيحة، كيف السبيل إلى أبطال هذه النتيجة؟
فريق قال ما لنا إلا سبيل واحد، أن نعطل العقل. نقول العقل لا نبحث في العقائد من خلال العقل. إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على ثالث مقتدى انتهى الأمر. مسألة العقائد أخطر من أن تبحث في طريق من طريق العقل.
دليل ماذا قال هؤلاء؟ قالوا مسألة العقائد أخطر من أن نبحثها من خلال العقل، تماما كما يقوله البعض من الناس اليوم. البعض من الناس ماذا يقولون اليوم؟ يقولون مسألة العقائد لا تبحث بالعقل، البحث العقدي العقلي يؤدي إلى التقاطع. انتبهوا، وهذه أغلوطة وهذه مغالطة وهذا خداع وتمويه وتضليل وصفصطة. لماذا؟ لأن العكس هو الصحيح تماما. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون أن تستمر الطوائف وتستمر بسبب الاختلاف بين الناس. لأن الله عز وجل يقول ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. تعطيل البحث العقدي العقائدي العقلي هو الذي يؤدي إلى الاقتتال. أما إذا كان الاتفاق بين الجميع أن العقائد تبحث بالعقد، سيتحول الناس إلى فريقان، إلى فريقين بالنهاية. الفريق الذي يؤمن بالحق المطابق للواقع، والفريق المنكر لهذا الحق جحودا واستكبارا، سيتحول الناس إلى فريقين. لكن لأن هؤلاء لا يريدون للبشرية أن تتحول إلى فريقين، إنما يريدونها فرقا وشيعا وأحزابا ودولا، من أجل ذلك يرفضون هذا الأمر. هل تسمعون مثل هذا الكلام؟ كثيرا في الأعلام، يعني في كثير من الأحيان، في كثير من المقابلات مع كتاب، مع سياسيين، مع صحفيين، مع كذا، إذا بحثوا في هذا الأمر أو سئل عن هذا الأمر يقول نحن مسألة العقائد لا نبحثها بالطريقة العقلية. لذلك هم لا يحبذون المناظرات العقلية، وإنما يحبذون الالتقاء من أجل أي شيء، أن نبحث عن المشترك الأخلاقي، المشترك الاجتماعي، المشترك السياسي. أما المناظرة العقلية فهي تؤدي إلى التقاتل. يا أخي هذا الذي يؤدي إلى الوحدة، أما ذاك يؤدي إلى التقاتل، لأنه ماذا يفعل؟ يؤسس باستمرار الطوائف، يدعم استمرار الطوائف واستمرار النزاع واستمرار التفرق والاختلاف. فإذا هذا الفريق نظر قال نحن يعني مسألة، وقد يكون من هؤلاء مثقفون بل بلغوا من الدرجات العلمية في تخصصاتهم شأوا بعيدا، لكن مع ذلك يقول هذه مسألة العقائد لا تبحث، خطيرة، لا أستطيع أن أبحثها بالطريقة العقلية. سبحان الله، كلام متناقض. ما هو كونها خطيرة يستلزم أن أبحثها عقلا. فإذا هؤلاء عطلوا العقل، وهذا بينه الله عز وجل كما في قوله وقالوا لو كنا نسمع ونعقل وما كنا في أصحاب السعير. لا أستطيع أن أرفض النتيجة إلا إذا عطلت العقل، انتهى وعطل العقل. فريق آخر يحتفي بالعقل، يمجد العقل، يقدس العقل، بل وصل إلى درجة يؤله فيها العقل. نظر في البرهان، برهان شكله علمي 100%، شروط الإنتاج متحققة 100%، لا أستطيع من الناحية العلمية لا أستطيع أن أرفض نتائجه، لكنني أستطيع أن أفعل شيئا. ما هو؟ أن أعطل مقدماته، لا أقرب المقدمة. المقدمات بدهية، المقدمة بدهية، قالوا ولو كانت بدهية، حتى البدهيات ينبغي أن نخضعها للفحص والمحاكمة. فقالوا لا يوجد شيء اسمه واقعية فطرة، هذه المعلومات التي اعتمدتم عليها في المقدمة الأولى، في المقدمة الكبرى، أو في المقدمة الكبرى إنه والله كل منعم يستحق الشكر، هذا موروث اجتماعي، هذا موروث اجتماعي. طب ما البرهان؟ حتى لو لم نستطع أن نأتيكم بالبرهان، لكننا قريبا سنأتيكم به، لأنه هذا يحتاج إلى دراسات معمقة نفسية وأحصاءات وتجارب، والأمر يعني وإحنا لسنا بمستعجلين، وهناك نظريات، لكن العلم لابد أن يجيبنا يوما عليها، العلم لابد أن يجيبنا يوما عليها، لكن لا نستطيع أن نتهور ونقول إنه والله هناك واقعية اسمها واقعية الفطرة، وإنه هذا بدهي، إنه والله المنعم ينبغي أن يبادر بالشكر. هذا قد تكون موروث اجتماعي، لو الإنسان تركيبته الاجتماعية وظروفه الاجتماعية وطريقة الاستخلاف كانت على نحو آخر، ربما لكان أنت لو كانت النتيجة معلومات أخرى، ولذلك أسقطوا واقع الفطر. ثم تهور بعضهم فأسقط واقعية الكون. ما معنى أسقط واقعية الكون يا أخوة؟ هذا شيء موجود. أنا لا أتحدث عن خيالات أخوة، أنا أتحدث عن حضارة الآن تحكمنا بقيمها، وكثير من الدعاة يقفون على المنابر يدافعون عن هذه الحضارة للأسف الشديد. ماذا قالوا؟ قالوا هذا الكون ليس هناك دليل على وجوده، قد يكون الأمر ظلال ومرايا وعكوس، نحن لا نستطيع أن نتأكد من هذا الأمر. نحن موجودون ونتعامل مع الكون خلال حواسنا، ما يدرينا لعل الحقيقة أمر آخر غير ما نراه. أسقطوا واقعة الكون، كلام كالجنون لكن موجود، هذا موجود يا أخوة، ولا يعتمدون عليه. فأبطلوا خطاب الأنبياء ونتيجة الأنبياء، ليس من خلال الشكل والبرهان لأنهم لا يستطيعونه، وليس من خلال تعطيل العقل لأنهم يقدسونه، وإنما من خلال تعطيل ورفض وإنكار وجحد البدهيات. ولذلك حالهم كحال إبليس، حال الفريق الأول كحال مشركي قريش، أما حال الفريق الثاني كحال إبليس تماما، لأنه أنكر شيئا مطابقا للواقع يراه بأم عينيه، ولذلك كانت معصيتهم من جنس معصية إبليس عليه لعنة الله تبارك وتعالى. فإذا عندنا فريقان، الفريق الأول الذي عطل العقل، الفريق الثاني أنكر الواقع وجحد الواقع. ولذلك المخالف، الخلاصة ما هي؟ أن الذي يخالف عن طريق الأنبياء وعن خطاب الأنبياء، المخالف لهذا الخطاب مدموغ، إما بتعطيل العقل وأما بجحد البدهيات، ولا بد. كل مخالف لخطاب الأنبياء مدموغ، إما بتعطيل العقل وإما بأي شيء، وإما بجحد البدهيات ومكابرة البدهيات. هذا بالصورة العامة، هذا بشكل مختصر. كذب الثمود بالنذر. طبعا هنا يقول كذب الثمود، وحد سبق ذكرنا هذه الملاحظة على ما أذكر، كذب الثمود، وقبل يقول كذبت عاد، كذب الثمود بالنذر، ما قال كذب الثمود بالنذر. ثمود هنا ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث يمنعان الاسم من الصرف، يعني لا ينون، لا ينون إلا إذا دخل عليه آل التعريف أو أضيف، يعني مساجد على وزن مفاعل، فهي ممنوعة من الصرف. أقول مررت بمساجد، ما معنى ممنوع من الصرف؟ يعني يصير علامة جره الفتحة، يجر بالفتحة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر كذلك بالفتحة، مررت بمساجد. لكن إذا قلت، إذا أدخلت عليه آل التعريف، مررت بالمساجد، مررت بالمساجد، ولا أو مثلا مررت بمساجد المدينة مثلا، فيصير مصروفا. أما عاد فنعم عندنا علمية وعندنا تأنيث لكنه ثلاثي، وقالوا الثلاثي إذا لم يكن محرك الوسط فيجوز فيه الوجهان، إذا كان محرك الوسط ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، أما إذا كان ساكن الوسط فيجوز فيه الوجهان. طبعا نذكر هذا الأمر لماذا؟ لأنه حتى في النت تكثر الشبه اللغوية حول القرآن من جهلة، طبعا من جهلة، ولذلك الإنسان المتمكن لا يعني تؤثر في مثل هذه الجهلة. طيب كذب الثمود بالنذر. طيب النذر هنا ما معنى النذر؟ النذر هنا إما أن تكون جمع نذير، طيب وإما أن تكون جمع نذير، وإما أن تكون جمع نذر يعني بمعنى الإنذار، يعني إما المقصود كذب الثمود بالنذر، يعني إما بالإنذارات بالآيات، وإما بالنذر أي بالرسل، مع طول فرق، ويمكن حمل كلا المعنيين على الآية. كذب الثمود بالنذر أي بالرسل من وجه، وأيضا من وجه آخر بالآيات، بالآيات التي جاء بها أنبياء الله ورسله. على الوجه الأول بالرسل معناه التكذيب بالفكرة الرسالية الطائلة بضرورة أن يرسل، بتعين أن يرسل الله عز وجل رسلا إلى الخلق من أجل أن ينبههم ويدعوهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة.
وهذه التكذيب هذه الفكرة منتشرة على نطاق واسع ليس من الملاحدة. الملحد أصلا منكر لوجود الله بزعمه، لكن حتى من يثبتون وجود الله فيسميهم البعض اليوم الفلاسفة الربوبيون. منهم كان نيوتن مثلا. نيوتن ماذا كان يقول؟ كان يقول الله عز وجل صنع العالم وشغله وضبطه وتركه يعمل لوحده، قال لا يتدخل إلا إذا حصل خلل ليصلحه. هذه فكرة موجودة، موجودة وهي المؤسسة لأي شيء، لمرض العلمانية الذي أصيب به الناس اليوم، هي المؤسسة للعلمانية. من هؤلاء أيضا من كليبتك ليبنيتس، ليبنيتس أيضا العالم الألماني المعروف الذي قسم القضايا إلى نوعين، القضايا التحليلية والقضايا التركيبية. القضايا التحليلية قضايا رياضية صدقها مرغوب بأنها تخالف النتيجة المقدمة، وأما القضايا التركيبية فهي قضايا تجريبية، يعني صدقها مرهون بالتطابق مع التجربة والواقع. هذا كان من الفلاسفة الربوبية. ما هذا الإشي لظهور العلمانية؟ العلمانية وليس العلمانية أخي. من يعرف الفرق؟ كيف شيخ عبد الرحمن تعرف الفرق؟ هذا كان فرق سابق قديم. فرق كبير. لا، إذا قيل أمامكم علمانية قلوا توقف. لا تسمى علمانية، إنها تسمى علمانية من العالم بالألف. ليست من العلم حتى في الاصطلاح الغربي، هي اصلا مصطلح غربي، هي مصطلح غربي، هي ليست من العلم. وكثير من الناس اليوم يظنون انها من العلم، انه انا علماني، انه معناها انه انا انطلق من العلم. يا اخي هي علمانيه وبالمعنى الادق دنيوي، يعني هي بالفرنسيه ليك هيك شغله بليه بتلي، وبالانجليزيه سيكولار، ها اليس كذلك؟ فانت هذا امر مرادفه. ما هي الدنيويه؟ الدنيويه. واصل المصطلح اذا اردت ان نعرف اصل المصطلح ما هو، الكنيسه اطلقت على كل في وقت من الاوقات قبل نشوء الحضاره الغربيه حين كانت اوروبا غارقه في الجهل والجهالات، اطلقت على كل من ليس تابعا للإكليروس. الإكليروس هو النظام الإداري الخاص بالكنيسة، نظام إداري خاص بالكنيسة، هذا الإكليروس. كل من لا ينتمي إلى هذا الجهاز الإداري حتى ولو كان يرتاد الكنيسة يوميا ومن أشد المؤمنين ويعرف في الكنيسة ربما، كل من لا ينتمي إلى الجهاز الإداري أسموه ليك علماني دنيوي، إنه هذا منتمي إلى الدنيا إلى العالم الدنيوي، ما ذاك منتمي إلى الكنيسة. عملوا هذا الفرق، ثم بعد ذلك تطور هذا المصطلح حتى جاء على هذه هوليوك وغيره بالمعنى الحديث، فصل الدين عن الدولة، فصل الحياة عن الله عز وجل. الدين فقط في المحراب في المعبد، أما الله عز وجل لا دخل له في حياتك، يعني نظير ما يقوله الفلاسفة الربوبيين، بل هناك تطابق في النتيجة بينهما، أن الدين في المعبد فقط. الآن كم تجد من المسلمين اليوم، بل ربما من الذين يشار إليهم بالبنان وهم يسيرون على هذا الطريق للأسف الشديد، والبعض من الناس يحتفي بجهودهم وبتجاربهم. يا أخي العلمانية شيء وخطاب الأنبياء شيء آخر، طريق الأنبياء في واد وطريق العلمانية في واد آخر. يا أخي هنا الله عز وجل، والله أنا يعني أنا أتحير في بعض الأحيان، وشباب الحركة الإسلامية لا يقرؤون القرآن، يعني هل قال الله عز وجل كذب الثمود بالوعود الانتخابية؟ هل قال الله عز وجل كذب الثمود بالإصلاحات الاجتماعية؟ هل قال الله عز وجل كذب الثمود بالإصلاحات الخدماتية؟ لكن الله عز وجل قال كذب الثمود بالنذر، ما قال بهذه الأمور كلها. أمر واضح، المعركة مع الجاهلية معركة عقدية، ليست معركة حول الخدمات، وليست معركة حول الاقتصاد، وليست معركة حول السياسة. ارجعوا للقرآن، ارجعوا للقرآن أيها الأخوة، القرآن واضح في هذا المجال، وكلامه من يعني كله بينات في هذا الحقل وفي هذا المجال. كذب الثمود بالنذر. فإذا على الوجه الأول يكون المعنى التكذيب بالفكرة القائلة بتعين إرسال الرسل، بتعين إرسال الرسل. على المعنى الثاني بالنذر أي بالآيات، والآية بصورة عامة ما معناها؟
الآية ما يؤوي، الآية احفظ هذا، ما يؤوي إلى المقصود الملائم، الآية ما يؤويك إلى مقصودك الملائمك. إلى بسرعة، أنت الآن إذا كان هدفك أن تذهب إلى بيروت وأنت في الطريق تبحث عن أي شيء، عن الإشارات الدالة على المقصود الملائم، إشارات دالة إلى بيروت، أليس كذلك؟ ولذلك إذا أنت الآن سلكت، انتبه، إذا شاهدت الآية هذا تدلك أن هذا الطريق هنا هكذا الطريق إلى بيروت، فسلكت طريقا آخر، ماذا يفعل هذا بك؟ يخوفك أن سلكت طريق آخر، يبدأ الخوف يدب في قلبك. ولذا قال تعالى وما نرسل الآيات إلا تخويفا، فإذا التخويف هنا بمعنى أنك إذا نكصت عن دلالة الآية فهي تهديد لك أنك لن تصل إلى المقصود الملائم، لن تصل إلى المقصود الملائم. فإذا هي على الوجهين، على الوجهين يمكن حملها على الآية. كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع. هل اقترب وقت العشاء؟ لأن المبحث الثاني ربما يعني يحتاج شيء من الوقت. طيب حتى لا نطيل على الإخوة، أرى أن نقف عند هذا الحد ونفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت، إن شاء الله نتمم هذا المبحث بإذن الله تعالى الأسبوع القادم.
هلا أنا بيقولوا من أصعب الأمور توضيح الواضحات.
صحيح.
فكأنه هلا يعني لو فهمت ثلاثة أرباع العالم يعني اللي عم ينكروا الشيء الواضح، ما له شيء يعني يمكن أحيانا إحنا تندع الناس لما نجي من مدري وين لنوصل للنقطة اللي بدنا إياها. ما بندخل دوري على الواضح مثل القرآن.
لو دخلنا لرأينا نتيجة مختلفة.
أحيانا مثل ما أنت بده يعمل أمور اجتماعية، بده يحكي بالعلم ويحكي بالمدريات، يرجع والله هذا لأهل الدين والكذا.
من أجل أن أصل إلى الدين وإلى الخطاب. أحسنت، هذا استنتاج لطيف جدا وبديع.
الحركات أو كل الحركات اسمها يمكن هذا هو هلا، حتى الشباب الطالع بقول لك ما تخلي تقول لهم ياه.
صح.
كوع شوية ورجع مركب فهموا أكثر.
لو كان هناك ثقة بأنه هذا القرآن هو شيخ كفاح، ولو كان هناك ثقة بأن هذا القرآن كلام الله وأن له تأثير وأوجه من التأثير حتى هي خافية علينا، لما كان هذا حالنا مع القرآن، لكنا خاطبنا الناس القرآن وكنا على يقين أن القرآن لابد أن يؤثر في النفوس، لكن نحن ما عند لم تعد عندنا ثقة بأنه هذا القرآن هذا الوجه من أوجه التأثير. لأنذركم به وجاهدهم به بالقرآن. تفضل أخي بني، كان عندك شيء؟ نرجع للقرآن في كل قضية. لأتمم مكارم الأخلاق، هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بأي شيء تتمم مكارم الأخلاق؟ بالتوحيد. نحن ما نقضي شو القضية نحن اللي أشرنا إليها أخ بليغ، انتبه، نحن الآن الذي أشرنا انتقدناه ليس هو التقويم الأخلاقي، ليش الطروحات الاجتماعية والاقتصادية تقويم أخلاقي؟
لا،
الوعود الانتخابية تقويم أخلاقي؟ ما له علاقة بالأخلاق.
طيب ممكن
وعود مختلفة، أمر مختلف، قضايا مختلفة تماما.
بس بدي أقول شغله، ممكن نقول إنه إذا العقيدة كانت ضابطة يعني خلاص كل شيء بيزبط معه.
طبعًا.
هي الأصل أصلًا يعني هي صورة الأمور الاقتصادية والأخلاق صورة فرعية يعني هي دغري بتزبط معه ولا كيف؟
طبعًا، لأن المعتقد إذا صح المعتقد وعاش الناس من خلال المعتقد لابد أن يتغير واقع الناس، لكن اليوم الناس تقول بأن الله هو النافع الضار، وحقيقة الأمر انه النائب هو الذي ينفع الوضوء. ولذلك اذا امرهم النائب بشيء محرم ماذا يفعلون؟ يفعلونه. طب اللي بيفعل هذا الشيء وهو يعرف ان الله، كيف يمكن يقول قائل هذا يعرف ان الله نافع الضار حقيقة في قلبه على المستوى العقلي وانه محجوج بها؟ هذا امر مسلم به، لكن على مستوى القلبي، لانه احنا كما قال الحسن العلم علمان، العلم الذي هو على اللسان وهو حجة الله على خلقه، والعلم النافع هو العلم الذي استقر في القلب. انا اعرف، انا اقول ادرس الناس ان الله النافع الضار، لكن اذا سلوكي العملي لا يدل على هذا الامر. مشكله هذا، ليس الامر في خطا وخطائين، وكلنا يذنب وكلنا يخطئ، لكن ان تكون حياتك مؤسسه على ان هذا الشخص هو الذي ينفع ويضر، بدليل انك ملحق به وانك لا تصدر الا عن امره. وكم من المسلمين اليوم على هذا النحو؟ هذا يدل على اي شيء؟ يدل على غفله. فالمعتقد هو ليس فقط المتن الذي يحفظ ويرد به على المخالف. العقد، الشيء العقدي هو ما استقر بالقلب، الا وان في الجسد مضغه، اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد كله، الا وهي القلب. تفضل اخ مليح. هذا بسرعه، ما ادري كان بعض الاخوه عندهم شيء. تفضل.
قرابه الساعه تنقسم باللام، قلنا هي تنقسم
شو اسمه؟ ال
للجنس والاستغراقيه والعقليه. بلشتنا بالذهني والحضوري، هذا
ايش؟ الذهني والحضوري والذكري هذا انواع العهد. العهد انواع، منه ذكري يعني بحسب المذكور في السياق، وذكرنا من الامثله على ذلك مثل نوره كمصباح، المصباح في زجاجه، المصباح في زجاجه، عهد ذكري. والحضوري هو مثل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، اليوم اكملت. والذهني هو للمعون الذهني، انه الدعاء لله النبي عليه الصلاه والسلام، لان لكثره ما تحدث عن الساعه اصبحت معهولا ذهنيا. نحن اليوم نستطيع ان نجعل التوحيد معهولا ذهنيا، لان نكثر من دعوه الناس وخطاب الناس. اذا كنا نخاطب الناس بالتوحيد ونعالج قضاياهم بالتوحيد ونحلل الاحداث بالتوحيد، صار التوحيد معهولا ذهنيا. والساعه على فكره احنا ذكرنا ان الساعه هي معهول بصورة عامة، معهود ذهني، لكن قد تقول معهود حضوري عند البعض. يعني مثلا زيد بن حارثة بالنسبة له الساعة معهود حضوري، لماذا؟ لأنه حاضر قلبه مع الساعة في كل وقت. لما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال له وقد أصبحت مؤمنا حقا. قال له كل شيء حقيقة وما حقيقة إيماني؟ قال قد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وبدت كأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، إلى أهل النار يتعاون. قال أنت امرؤ نور الله قلبك، عرفت فلسفة. هذا بالنسبة له الساعة هذا حضور. ما حصل الفرق؟ يعني في عندنا الجنسية، استغراقية، عهدية. العهدية تنقسم إلى ثلاثة ما ذكرنا، واضح؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، ووفق اللهم رابطتها وأدي مدها واهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.